يطيب لي أصدقائي المستمعين أن أستهل لقائي معكم عبر برنامج كنوز الحكمة، ويطيب لي في هذه المناسبة أن أرحب من جديد بكل الذين يشتركون معي في هذه الدراسة المنتظمة. صلاتي أن نجني منها فائدة لنفوسنا، ولإلهنا كل الحمد على الدوام. لقد قطعنا شوطا لا بأس به من رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس، ونحن الآن في صدد تناول الفصل الخامس منها. رأينا توصية بولس لتيموثاوس أن لا يدع أحدا يستهين بشبابه أو بحداثته، بل أن يكون قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان وفي الطهارة. ورأينا أنه لا يمكن للخادم أن ينمو شخصيا إلا عن طريق دراسة الكتاب المقدس لما فيه من وعظ وتعليم، والخادم النامي يقود كنيسته إلى النمو أيضا، ويشجعه بولس أن يكون مثابرا في دراسته لكلمة الرب. فليس هنالك أي عذر مقبول لأي خادم أو مؤمن لا يهتم بدراسة كلمة الله. بهذه الطريقة يستطيع تيموثاوس أن يتقدم في كل شيء، فالرسول بولس يريد لتلميذه تيموثاوس أن يتقدم بصورة دائمة في أمور الرب. يتناول الفصلان الخامس والسادس الموضوع العملي المتعلق بواجبات ومهام الخدام في الكنيسة، وهذا أمر وثيق الصلة بحياة الكنيسة في وقتنا الحاضر. تحدث بولس في البداية عن علاقة تيموثاوس بالشيوخ، أي الأشخاص المسنين والأشخاص الذين يتبوؤون منصب الشيخ في الكنيسة على حد سواء، فلا ينبغي عليه أن يلعب دور الشخص الذي يعرف كل شيء، ولا أن يعامل هؤلاء الناس بطريقة استبدادية. كذلك ينبغي على تيموثاوس أن يحافظ على علاقته الجيدة مع الأشخاص الذين هم من سنه أو أولئك الذين يصغرونه سنا، وأن يكون حذرا جدا في علاقاته مع الجنس الآخر. بعد ذلك انتقل بولس إلى الحديث عن علاقة تيموثاوس بالأرامل. طلب منه أن يكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل. لقد كانت الكنيسة الأولى تعتني بالأرامل، لكنها لم تكن تفعل هذا اعتباطا أو بطريقة عاطفية محضة، فقد كان يتعين على الشمامسة أن يتحققوا من أن هؤلاء النسوة أرامل حقا، وبأنهن بحاجة للمساعدة، وتحديد مقدار المساعدة التي ينبغي تقديمها لهن. ينبغي على الخادم المسؤول عن العناية بالأرامل أن يتحقق مما إذا كان للأرملة أولاد يمكنهم أن ينفقوا عليها. أما إذا تبين أن هذه المرأة هي بالحقيقة أرملة ووحيدة، وكانت امرأة بارة، فهي تستحق المساعدة. والله يستخدم المؤمنين لتسديد احتياج أمثال هؤلاء الأرامل. ويوضح الرسول بولس أنه ينبغي على كل شخص أن يعتني بعائلته وأقاربه، فكيف سيشهد المرء عن إيمانه بالمسيح أمام الآخرين إن لم يكن يعتني بأهله؟ فأمثال هؤلاء هم أشر من غير المؤمنين. نتابع التأملات في الفصل الخامس من تيموثاوس الأولى. أرجو يا رندا أن تقرأي من الآية التاسعة وحتى السادسة عشرة.
لتكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة، امرأة رجل واحد مشهودا لها في أعمال صالحة، إن تكن قد ربت الأولاد، أضافت الغرباء، غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح. أما الأرامل الحدثات فارفضهن، لأنهن متى بطرن على المسيح يردن أن يتزوجن، ولهن دينونة لأنهن رفضن الإيمان الأول، ومع ذلك أيضا يتعلمن أن يكن بطلات. يطفن في البيوت، ولسنا بطلات فقط، بل مهذارات أيضا، وفضوليات يتكلمن بما لا يجب. فأريد أن الحدثات يتزوجن ويلدن الأولاد ويدبرن البيوت، ولا يعطينا علة للمقاوم من أجل الشتم، فإن بعضهن قد انحرفن وراء الشيطان. إن كان لمؤمن أو مؤمنة أرامل فليساعدهن ولا يثقل على الكنيسة لكي تساعد هي اللواتي هن بالحقيقة أرامل.
لتكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة امرأة رجل واحد. قد يتساءل البعض عن سبب تحديد هذا السن، والإجابة هي أنه إذا كانت المرأة دون هذه السن فبإمكانها أن تعمل وتنفق على نفسها. عدد 10، مشهودا لها في أعمال صالحة إن تكن قد ربت الأولاد، أضافت الغرباء، غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح. مشهودا لها في أعمال صالحة، يقول الرسول بولس إنه من الجيد أن يؤخذ بعين الاعتبار تلك الأعمال الصالحة التي قامت بها تلك الأرملة في السابق، فلا ينبغي مساعدة كل من جاء يطلب المساعدة. أما إذا كانت الأرملة تتصف بالصفات التي يذكرها الرسول بولس هنا وكانت بحاجة للمساعدة، فينبغي تقديم المساعدة لها. وليت الكنيسة تعود لهذه المبادئ والتعليمات عوضا عن القرارات العاطفية التي نراها ونسمع عنها في وقتنا الحاضر، ففي بعض الأحيان تخدعنا قلوبنا الرقيقة فنقوم بمساعدة من هم ليسوا بحاجة فعلية للمساعدة، في حين أننا نهمل من هم بحاجة حقيقية للعون. عدد 11 و 12، أما الأرامل الحدثات فارفضهن، لأنهن متى بطرن على المسيح يردن أن يتزوجن ولهن دينونة لأنهن رفضن الإيمان الأول. من المرجح أن الأرامل الشابات يرغبن في الزواج مرة أخرى، وهذا أمر جائز ومشروع، لكن لاحظ صديقي أن هنالك من يرغبن في الزواج لأسباب خاطئة، فمن المحتمل أن تتخلى أمثال هؤلاء عن إيمانهن. لذلك ينبغي على الكنيسة أن تتحقق أيضا من حاجة الأرامل الشابات للمساعدة والعون. عدد 13، ومع ذلك أيضا يتعلمن أن يكن بطلات يطفن في البيوت، ولسن بطلات فقط بل مهذارات أيضا وفضوليات يتكلمن بما لا يجب. كذلك يوجد خطر أن تعتاد بعض هؤلاء الأرامل على الثرثرة ونقل الأخبار والشائعات من بيت إلى بيت، فالأرملة الشابة التي تتحرر من مسؤولية كونها زوجة وربة أسرة، هذه الأرملة يمكن أن تعتاد على التسكع والثرثرة التي لا طائل منها. عدد 14، فأريد أن الحدثات يتزوجن ويلدن الأولاد ويدبرن البيوت ولا يعطين علة للمقاوم من أجل الشتم. المرأة هي مدبرة المنزل. في هذا المقطع بأكمله يقدم الرسول بولس تعليماته ووصاياه بشأن سلوك الرجال والنساء الذين هم في الكنيسة، وهو يشدد على أنه ينبغي أن تكون هذه العلاقات على أعلى المستويات كشهادة حية أمام العالم، فلا ينبغي على المؤمنين أن يعطوا الفرصة للأعداء بأن يشمتوا بهم. عدد 15، فإن بعضهن قد انحرفن وراء الشيطان. من الواضح أن هؤلاء النسوة لم يكن مؤمنات حقيقيات. عدد 16، إن كان لمؤمن أو مؤمنة أرامل فليساعدهن ولا يثقل على الكنيسة لكي تساعد هي اللواتي هن بالحقيقة أرامل. ينبغي على كل عائلة أن تساعد الأرامل فيها لكي تتمكن الكنيسة من الاعتناء بالأرامل المحتاجات للمساعدة الفعلية واللواتي ليس لهن من يعيلهن. والآن إلى الشيوخ. تفضل يا رندا واقرأ لنا لو سمحت ما تبقى من الفصل 5 من تيموثاوس الأولى ابتداء من الآية 17.
أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، لأن الكتاب يقول لا تكم ثورا دارسا والفاعل مستحق أجرته. لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو 3 شهود. الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين أن تحفظ هذا بدون غرض ولا تعمل شيئا بمحابة. لا تضع يدا على أحد بالعجلة ولا تشترك في خطايا الآخرين. احفظ نفسك طاهرا. لا تكن فيما بعد شراب ماء، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء، وأما البعض فتتبعهم. كذلك أيضا الأعمال الصالحة واضحة، والتي هي خلاف ذلك لا يمكن أن تخفى.
أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسب أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. كانت الكنيسة الأولى تدعم المعلمين ماديا، وقد كان المعلم الذي يتعب أكثر من غيره في التعليم والكرازة يستحق مبلغا أكبر من المال. عدد 18، لأن الكتاب يقول لا تكم فورا دارسا، والفاعل مستحق أجرته. يقتبس الرسول بولس هذه الآية عن تثنية 25-4 ولوقا 10-7، وهو يقول إنه رغم أن عمل المعلمين ليس ماديا إلا أنهم يستحقون دعم شعب الله لهم. عدد 19، لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو ثلاثة شهود. لو قامت الكنائس باتباع هذا الإجراء والتقيد به لكانت وفرت على نفسها الكثير من العناء والمتاعب والمشاكل وسوء الفهم. فالرسول بولس يقول هنا إنه ينبغي على الراعي وكل عضو في الكنيسة أن يرفض سماع أي شكوى على الشيوخ في الكنيسة ما لم تكن هذه الشكوى مدعمة بشهادة أكثر من شاهد واحد. عدد 20، الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. إذا ثبت بأن أحد القادة في الكنيسة قد أخطأ فينبغي توبيخه، والسؤال المطروح هنا هو هل ينبغي توبيخه أمام الجميع؟ أعتقد بأنه إذا كانت خطيته لا تتعلق بالرعية فلا ينبغي توبيخه أمام الرعية، ولا ينبغي عليه الاعتراف بخطيته علنا أمام الجميع. أما حينما يرتكب أحد القادة أو المسؤولين في الكنيسة خطية تؤثر على الكنيسة والرعية فلا بد من ذكر الأسماء في هذه الحالة، وربما يكون من الضروري إسقاط اسم ذلك الشخص من قائمة أعضاء الكنيسة. فالخطايا التي يرتكبها القادة والمسؤولون في الكنيسة يمكن أن تتسبب في الكثير من الضرر للكنيسة، وهذه هي الطريقة التي يوصي الرسول بولس باتباعها لمعالجة مثل هذا الأمر. عدد 21، أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين أن تحفظ هذا بدون غرض ولا تعمل شيئا بمحاباة. ينبغي على تيموثاوس أن يعامل جميع من في الكنيسة نفس المعاملة دون محاباة، فالرسول يوصي تلميذه تيموثاوس هنا أن يبتعد عن المحاباة في الكنيسة، وهذا هو ما قاله يعقوب في الفصل الثاني من رسالته. عدد 22، لا تضع يدا على أحد بالعجلة ولا تشترك في خطايا الآخرين، احفظ نفسك طاهرا. قرأنا في الفصل الرابع من رسالة تأملنا أنه يتم تعيين القادة والمسؤولين في الكنيسة عن طريق وضع الأيدي، وقد رأينا أن وضع الأيدي لا يعني أي شيء سوى الشركة في الخدمة. والفكرة هنا هي أنه لا ينبغي القيام بذلك بتسرع. إذا قمنا بتعيين شاب حديث الإيمان في منصب معلم في الكنيسة قبل أن يصبح ناضجا وراسخا في كلمة الرب، فربما يكون تعليمه غريبا. ينبغي أن تكون الكنيسة مكانا لتعليم كلمة الرب للناس لكي ينمو في إيمانهم وينضجوا. لكننا نرى اليوم أن الكثير من الكنائس إنما تركز على العواطف ولا تعظ سوى عن المحبة ثم المحبة ثم المحبة. صحيح أنه ينبغي إظهار المحبة في الكنيسة، لكن ينبغي أن تكون هذه المحبة راسخة ومتأصلة في كلمة الله. وما يحدث أحيانا هو أننا نفسر بعض التجارب على أنها دليل على النضج الروحي، وبذلك نكون قد وضعنا العربة أمام الحصان. فالأصل هو أن تكون كلمة الله هي المعيار والاختبار الحقيقي، أما التجارب فما هي إلا دليل إضافي على صحة كلمة الله. لذلك يمكننا أن نثق بأن التجربة التي تتعارض مع ما يقوله الكتاب المقدس هي ليست من الله على الإطلاق. كان هنالك العديد من المؤمنين الجدد في مدينة أفسس، وكان هؤلاء بحاجة للتعليم. لذلك كان أمام تيموثاوس الشاب مهمة صعبة تتمثل في اختيار معلمين مؤهلين لكي يقوموا بتعليم كلمة الله. ولا تشترك في خطايا الآخرين، احفظ نفسك طاهرا. بعبارة أخرى يقول بولس لتلميذه تيموثاوس: لا تساوم يا تيموثاوس، لا تدع أحدا يخدعك عن طريق إقناعك باختيار أحد المؤمنين الجدد ليكون معلما لكلمة الله، فسوف تكون شريكا في الخطية إن فعلت هذا. لذلك ينبغي عليك أن تتحقق من أن المعلمين راسخون وثابتون في كلمة الله. عدد 23: لا تكن فيما بعد شراب ماء، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. لقد أساء الكثيرون تفسير هذه الآية واستعمالها، لكن من الواضح أن الخمر هنا لم يكن مستخدما كشراب وإنما كدواء. عدد 24: خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء، وأما البعض فتتبعهم. في بعض الأحيان يقوم الله بإدانة المؤمن على خطاياه هنا على هذه الأرض، أما إذا لم يقم الله بإدانته فورا فهذا لا يعني أنه قد نجا من العقاب، فلا بد أن يأتي يوم يقوم الله فيه بإدانة هذا الشخص على خطاياه. وقد كتب الرسول بولس شيئا مشابها إلى المؤمنين في كورنثوس، حيث كان البعض يمارسون عشاء الرب بطريقة خاطئة، حيث نقرأ: من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. فالرسول بولس يقول هنا إن الله دان البعض على خطاياهم، فالبعض أصيب بالمرض والبعض الآخر رقد أو مات نتيجة دينونة الله. ويتابع بولس حديثه في رسالة كورنثوس الأولى والفصل 11 فيقول: لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، فحينما يخطئ المؤمن فإن بإمكانه أن يدين نفسه، وهذا لا يعني فقط أن يشعر بالأسف على ما اقترفه من ذنب، بل ينبغي عليه أن يعالج تلك الخطية. فإن قام بإيذاء شخص ما فينبغي عليه أن يصلح الأمر ويرجع عن تلك الخطية، أما إن لم يقم بذلك فهذا يعني أنه لم يدن نفسه. ثم يقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى أيضا والفصل 11 والعدد 32: ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. إن الله يدين الخطية بصرف النظر عن مرتكبها، ولا يمكن للمؤمن أن ينجو بفعلته إن أخطأ، فإما أن يدين نفسه بنفسه أو أن يتلقى دينونة الله، وهذه الدينونة إما أن تكون أثناء حياة المرء هنا على هذه الأرض أو عند وقوفه أمام عرش الله. تقول الآية الأخيرة من الفصل الخامس من تيموثاوس الأولى: كذلك أيضا الأعمال الصالحة واضحة، والتي هي خلاف ذلك لا يمكن أن تخفى. والمبدأ نفسه ينطبق على الأعمال الصالحة، ففي بعض الأحيان يقوم الله بمباركة المؤمن على أعماله الصالحة أثناء حياته على هذه الأرض، وفي أحيان أخرى ينبغي على المؤمن أن ينتظر إلى أن يقف في محضر الله لكي يتلقى مكافأته من الله، وهذا هو حال الكثير من المؤمنين. صديقي، في كل الأحوال ثق أن الله يرى ويعرف كل شيء، ولا تفوته صغيرة أو كبيرة. لذا فلنحرص أن نسلك حياة التدقيق أمامه لنحظى برضاه هنا، ونتمتع بسماه هناك بالأكليل والمكافآت التي تنتظرنا، وحتى ألتقي بك مجددا أصلي أن يحفظك الله في ستره ورعايته.